والمخاوف وكيفية مواجهتها.
نعم. سيدنا حذيفة الحقيقة من الناس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اداهم مكانة عظيمة جدا جدا يعني. فأصر إليه بأسماء المنافقين. ودي حاجة مميزة جدا. ميزة عجيبة. والميزة الثانية اللي يعني هبدأ بيها يعني دخولا في صميم الموضوع كده في غزوة الأحزاب. سيدنا حذيفة بن اليمان كان لهم دور وموقف في منتهى القوة وفي منتهى العبرة التربوية لنا جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يعني يقول الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنا الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله. فشوف التصوير الغريب وشديد وظلام ورياح وجوع وخوف كل مجتمع والصحابة قاعدين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يذهب ويأتيني بخبر القوم. مفيش حد قام. من يذهب ويأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة. مفيش حد قام. وفي القوم أبي بكر وعمر ومعظم الصحابة الأجلاء. في المرة الثالثة قال: من يقوم يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة. طب يعني اللي عايز هيبقى في الجنة؟ طب هيرجع سليم؟ طب مش هيجرى له حاجه؟ مفيش. قال له: قم يا حذيفه. ودعا له فيقول: فما احسست بالبرد ولا بالخوف ولا باي شيء. وذهب سيدنا حذيفه. الحقيقه في موقفين اتنين هركز عليهم. اولا ان سيدنا حذيفه قام بالمهمه واستجاب لامر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما فيها من مشقه وخوف وتعب. فلما راح دخل في صفوف المشركين، فابو سفيان حب يضمن ان القعده دي ما فيهاش جاسوس من عند محمد، القعدة سليمة وزي الفل. فقال كل واحد يشوف مين اللي جنبه عشان يكون في حد كده ولا كده جالنا. فبذكاء شديد جدا من سيدنا حذيفة قال: فسألت الذي عن يميني فعلم أني معهم. يعني من أنت؟ فأمن نفسه في هذه المنطقة.
يعني ما انتظرش حتى ينفذوا هم الأمر، وإنما هو الذي بدر
من أنت. فأمنت من عن يميني. فقال فلان فجلست. فقال أبو سفيان: أرى أن نرتحل، الدنيا مش نافعة والرياح بتقتلع الخيم والغزوة دي أو الموقعة دي مش في صفنا خالص. فسيدنا حذيفة حتى بقى عظيمة تربويا قرب من أبي سفيان، وكان معاه يستطيع أن ياخد حرب أو نبلة ويموته
لو هو فعلا بدأ.
بدأ. ولكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم وعهد النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحدث شيئا. يعني يروح يجيب الخبر ويرجع من غير ما يقتل ولا يعمل اي شيء مش متفق عليه. فوقف ورجع. هنا بقى بفتكر الرماه في غزوه احد لما الرسول قال لهم: اقفوا هنا على الجبل اوعوا تنزلوا، لو لقيتونا بنتقطع ما تنزلوش، لو لقيتونا بننتصر ما تنزلوش، لو لقيتوا غنايم ما تنزلوش، لو لقيتوا محتاجينكم جدا ما تنزلوش. فخالف الرماه فكان ما كان في غزوه احد. اذا القضية التربوية اللي ناخدها من هنا انه نمرة واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ويضع سيدنا حذيفة في مكانة خاصة جدا يسر إليه المنافقين ويختاروا يكون مضمون له الجنة ويكون مضمون له العودة. فدي منزلة عظيمة جدا. سيدنا حذيفة كمان الدرس التربوي مطيع طاعة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، أدى المهمة وراح بهدوء ورجع بهدوء وجاب خبر القوم. فهو بهذا يعني تلميذ لأستاذ صلى الله عليه وسلم، تلميذ نجيب ذكي واعي عارف يعمل إيه رضي الله عنه وأرضاه.
أنا يمكن حا فعلا المفتاح اللي بدأ بيه الأستاذ سعيد يعني قضية دقة الاتباع وجودة الإبداع، ودي اللي عايزينها من شبابنا. ويعني
دقة تانية دكتور الكلمة الجميلة دي،
دقة الاتباع وجودة الإبداع.
الله،
هو عنده نص بيقول له لا تحدث في القوم حدثا، وبعدين يعني المعركة الضخمة دي اللي وصل فيها المسلمين إلى أشد حالة الخوف قائدها أبو سفيان، وهو صار جنبه
فرصة ذهبية
شد النبل وهيبقى قتل قائد الجيش. لكن هذه العاطفة المشبوبة في ساعة القتال مع هذه المشاعر المشحونة النص يوقف. الجيم نزوات العواطف بنظرات العقول، هنا ما مش بنظرات العقول، بالنص القطعي. قال لا، قائد جيش وهو اللي بيحاربنا وهو اللي محرك، فالتزم راح حاطط السهم وخلص المسألة. دي جودة الاتباع او دقة الاتباع، وهرجع لها تاني
جودة الابداع.
انما جودة الابداع الرسول قال من يذهب ويأتيني بخبر القوم في موقف جديد حصل. ابو سفيان بيقول كل واحد ينظر من حوله يقول طب انا ما خدتش من الرسول قال هتعمل ايه لو حصل موقف زي كده. الربكة نفسها في موقف زي ده ينكشف فورا.
نعم كمين ده لو سكت شوية ممكن يقتلوه.
نعم، يعني هو المسائل دي عايزة سرعة بديهة وقدرة على معالجة الموقف بايه؟ بلفاقة نادرة. يعني لازم يتصرف. طب ما فيش نص بقى بالحتة دي، يوم يعمل ايه؟ سأل اللي هنا وبعدين سأل اللي هنا، فأما النفس لا لحد يسأله ولا لحد يسأله، على ما ده جاي يسأله كان هو الضير ناحية التانية
وسأل غير التاني.
يعني
هو خضهم
لا الابداع دي حلوة. الابداع دي حلوة ليه؟ لان ده مبدع فقر. عارف ليه؟ لانه اللي على يميني انا بسأله، يبقى انا اكيد من القوم. انا بسأله ليه؟ ده بيسألني يا عم، ده هو بيسألني واللي على شماله
بيسألني.
يعني على كل واحد ما عندوش جودة الابداع يموت في جلده ويتربك يبان عليه يتمسك وتبقى فضيحة وتبقى شماتة في المسلمين، وبقى فيها يعني يعني نكاية في جيش المسلمين. إنما يعني الحقيقة أنا أقول إخواننا الشيوخ بشكل خاص، اللي الواحد أول ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بآيتين وحديثين ويقرأ شوية، أول حاجة يعملها تجاوز النص ويقولك أستاذ مجتهد ومبدع. يا عم مبدع في إيه؟ النص موجود. يعني إذا النص موجود خلاص سيف على رقبتنا كلنا. هذه مرجعية عليا يجب أن تبقى النص الجزئي لا يخالف، حتى لما تأتي في عمل في 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 فتوى مقاصدية انك تقول بقى خلاص سيبك من النص، احنا ناس بتوع المقاصد الكبيرة.
يعني الاسلام ضد الابداع ولا ايه؟
لا،
الشعر والقصص الهائلة اللي فيها
لا ولا لا تطلع
عارف. لا ده كلام رئيسي مثال ضد الابداع.
نعم، انما اذا لم يوجد النص منطقة ما لا نص فيه يا اخي انطلق في الابداع. وده اللي بتجده في الفقه أبي بكر الصديق والإمام السيوطي تكلم في هذا في تاريخ الخلفاء. قال لك أبو بكر الصديق الناس لطول فترة خلافة سيدنا عمر اتكلمت كتير عن إبداع سيدنا عمر وعطاء سيدنا عمر، لكن يوم من أيام أبو بكر بكل أيام يعني بأيام كثيرة من أيام سيدنا عمر، وبرضه سيدنا عمر فعلا إبداع غير عادي فيما نص فيه. عايز اقول لو درسنا كل شخصية من المصابيح الهدى اللي احنا بندرسها هنجد عنده هاتين النقطتين واضحتين تماما. دقة الاتباع، انا عندي نص خلاص بلتزم به وابقى عندي يقين انه الخير كله. يا شبابنا اللي متحمسين للتغيير في يوم بليلة ونروح نقتل الوزراء ونقتل الحكام ونقتل دول ونقتل دول، يا اخي الرسول لو كان هذا مباحا لفعله في مكة، كان عنده الحمزة وعنده سيدنا عمر وعنده خالد بن يعني سعيد، عنده أبذال كان يقدر يعمل عصابات وروح يقتل أبا ذهل وعقبة بن معيط وبلهب يخلص، إنما تضرب سمية في قبولها بحربة، فيمسك هذه العواطف بميزان الشرع يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لكن لما يروح المدينة في سوق بني قينقاع تكسب عورة امرأة واحدة تقام حرب في نفس اليوم. الفرق إن هنا جماعة وهنا دولة. أنا أعجب لجماعات تتصرف في واقعنا المعاصر كأنها دول ذات سيادة داخل الدولة، وأعجب أكثر لدول تتصرف في النظام العالمي الجديد كأنها جماعة مستضعفة لا سلطة لها.
أنت لازم تسحب من ناحية السخونة بتاعتك المعتادة يا دكتور، ربنا يكرمك. تثبت الواقع والواقع كده. أنت شكلك بتاخدنا للواقع والواقع سخن، فبتضطر ربنا يبارك فيك.
وعلى كل حال بس احنا يعني هو احنا برضو لازم نضع الحياة في اعتبارنا ان هو هذا 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 القيد، احنا نتكلم عن القيد الشرعي اللي حضرتك تفضلت بيه، يعني انه هذا القيد هو لإحداث هذا التغيير. يعني لو ان الانسان تغير واستهدف انه يريد ان يغير الى ان تصير البلاد والعباد على منهج الله عز وجل، فهو الصبر واتباع السنة هنا ارجى ان يصل الى هذه النتيجة. يعني احنا يعني اللي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلا يعني لم يأذن، بل بالعكس قال لم أؤمر بهذا بعد، لم أؤمر بهذا، لم يؤذن لي بقتال بعد. فكانت النتيجة عندما جاء القتال أنه اقتلع كل الكفر وكل الفجور وكل الفسوق، حتى نزل قول الله تعالى اليوم يائس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم. يعني إذن هي مسألة الصبر حتى تنجح أعمال الصالحين في تحقيق فعلي وليس تعبير عاطفي، ليس انفجار بالونة امتلأت بالهواء، وإنما فعلا رغبة في يعني إحداث نتيجة فعلا وأن يتحقق النصر بإذن الله.
طبعا موقف سيدنا حذيفة في 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 مقتل أبيه في غزوة أحد هذا بقى ده موقف عجيب جدا. إن أنت سبحان الله هو الصحابة وفي معركة في حرب دائرة ما بين المسلمين والمشركين، الاثنين في حرب، فقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو سيدنا حذيفة بالخطأ،
وكان مسلم،
مسلم طبعا بالخطأ، هما اجتمع عليهم الأمر إن ده راجل مشرك مش ده أبو حذيفة من اليمن، ونزلوا عليه قتل، وهو شايف أبوه أمامه إنه أبي 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 كان مات خلاص توفي، فانتهى الأمر. وتعالى بقى شوف انت ابوك اتقتل من يد اصحابك واخوانك هتعمل ايه؟ شوف شوف النار اللي جواك. فهو تصدق وتنازل عن دية ابيه وقال غفر الله لهم، قصروا غلطوا معلش، رقي، انتقال لمنزلة ليست موجودة او يعني لن نقول نادرة، انك تتنازل عن ده. حتى في الصعيد النهاردة احنا بنحارب عشان نقول ما فيش طار، في حلقات كان في برنامج الثأر ما في، بنقول ما فيش اخواننا حرام، ايه اللي بتعملوه ده وايه اللي بيجرى ده، وكرة بتتدمر وكلام كبير جدا، لا ده في ايده وده قدام عينه وده ابوه، وهم حزنوا الصحابة اللي قتلوه بالخطأ، ولكنه تصدق بدية والده خلاص مش عايز منهم حاجة.
انا يعني الموقف ده فيه أمور عجيبة وشديدة العجب. ليه؟ ده في ساحة المعركة واختلفت سيوف الكافرين مع المشركين، وشاف الصحابة يعني بطريق الخطأ زي ما ذكرت داخلين على أبوه وقولهم أبي أبي، السيف في إيده، عندما يكون السيف في يده النفس تنزع إلى الضرب يقول لك خطأ بخطأ
والعقل يقف،
يعني هم أخطأوا وأنا أخطأت، يعني ما خدش بالي، انما في اللحظه دي يقول يغفر الله لكم وارحم الراحمين ويستدعي ايه سوره يوسف. هذا الاستدعاء في المواقف الصعبه والسيف في ايده، مش قاعد في بيته بيصلي ركعتين بعد الصيام في صلاه التراويح مثلا وجاله خبر ان حد ضرب ابوك بالخطا، واحد ضرب اخوك ولا ابنك ولا كذا بعربيه بالخطا، لا ده ساحه قتال والسيف في ايده. والنفس تنزع الى يعني خطأ بخطأ ويلا. فالآية تستدعى بقوة. هذا الاستدعاء للآيات في المواقف الفاصلة هذا هو الإيمان. هذا هو فعلا قمة التجرد للرحمن. بل نفسنا كلنا لما سيدنا عمر في قمة الغضب زين الجد بن قيس اللي هو المنافق اللي نزلت فيه ذل ولا تفتني ألا في الفتنة تسقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قال له إنك لا تعطينا الجزل يعني تدريش حاجة هبط كده كتيرة ولا تحكمه بالعدل. فرح واقف سيدنا عمر وهم به اللي يبتش به هو لأنه بيحتقر لأنه منافق وعارف أنه منافق. قال من يعدل إذا لم أعدل؟ فإذا بواحد من الصحابة ما قالوش يلا اضربوا الديل واعتقلوا خلينا نخلص منه، قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما جاوزها عمر حتى جلس راح قاعد وانطفأت فعلا بلونة الغضب دي راحت مطفية. فالموقف الأول موقف الأعجب هو الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد ما يقولش بقى ده حذيفة ده راجل مننا وعلينا وهو هيكون أمين سر هذه الأمة وكذا خلينا نتجاوز عن دية والده وعفى خلاص، إنما سيدنا الرسول مراعاة لأرق المشاعر يفرض الدية يفرض الدية ويعطي له الدية فيتصدق فيها يعني غفر أولا ثم تصدق بها على فقراء المدينة. طب مين من الفقراء؟ بعض الذين قتلوا أباهم أكلوا من هذه الدية. دي بقى عندي الحقيقة يعني والله يا أخ سعيد أنا لما قريت الموقف ده يعني قلت لا إله إلا الله، يعني أنا أقول طب يعني استفسر على دية يعني مش معقول يقتل أبويا ويأكل من ديته يعني يعني لا، هي دي العظمة والقوة أن أعفو عن من ظلمني وأن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني، أن يصل الإنسان الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وبعدين الإحسان اللي هو أن تعطي والله يحب المحسنين. دول فعلا راكبين مش خيل براكبين أسرع وسيلة عايزين يجوا على الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وأرض عدة المتقين. عفوا الشيخ حازم
يعني يا والله ده يعني حقيقة آيات بينات. هو حذيفة بن اليمين على كل حال يعني صياغة مستقلة، يعني حذيفة بن اليمين راجل طول عمره يخشى من الفتن يخشى
على أنا والله مش محبش أمدح بس عجبتني صياغة مستقلة.
نعم
تعبير دقيق نعم. هو فعلا مختلف
صياغة مستقلة وهو يقول ذلك. هو يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يلحقني، أنا خايف أن هذا الشر يأتيني، هم يسعون إلى الخيرات لكن أنا أخشى للفتن التي يمكن أن تقلب موازين الأمور بالنسبة لي. فكان الجزئية المهمة جدا عنده أنه يخشى على قلبه من الفتن. دي صياغة إنسان نزاع إلى الخوف من الفتن. وسبحان الله أشعر بالتشابه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية. السيدة عائشة كانت تقول من ضمن الأدعية الكثيرة المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة جدا دعاء كثير، كانت تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى الفتن ما ظهر منها وما بطن. فحذيفة في هذا الأمر يمشي على ذات النهج أنه يخشى الفتن، فكان يقول له يا رسول الله نحن في خير فهل بعد هذا الخير من شر. وكما أقول دائما الإنسان إذا اختار لنفسه بابا من أبواب الخير وكان هذا الباب يوصل إلى القمة فإن الله عز وجل يختبره في هذا الباب نفسه. ولذلك حذيفة بن اليمان معظم ما ورد من وقائع عنه اختبار في خوفه من الفتن، في خوفه من الفتن ومن الشرور. يعني ما تفضلت حضرتك بي من انه هو فعلا مثلا في غزوة الاحزاب دي مسألة خطيرة جدا شيء في الحقيقة، وهو رضي الله عنه ظل مختزنا له ولم يقله الا بعد عصر إلا بعد انتهى عصر الصحابة وجاء عصر التابعين، أو انتهت حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عصر التابعين، لقى واحد من التابعين بيقول كده، بيقول انتوا يا جماعة ما عرفتوش قدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينكم، ده هو لو عندنا احنا، لو احنا عايشين
شلناها على راسنا،
كنا شلناها، ما كناش سيبنا يمشي على الارض، كنا شلناها على دماغنا. قالوا كده، وهذا الكلام شيء طبيعي، شيء طبيعي ان احنا واحنا قاعدين في جو جميل كده ممكن نقعد نسخن بعض بالكلام لحد ما الواحد يشعر بانفعالة الايمان تملأه، انفعالة الايمان تحركه، فيقول ما كنت سأدع النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على الأرض، كنت أشيعه على دماغي. فحذيفة بن اليمان كأنه يقول له إن الفتن أحيانا تكون مدلهمة وتخيف، قال له شوف إحنا كنا في هذا الوقت برد شديد، خوف شديد، فزع شديد، تلج، خوف من العدو، رياح مقتلعة، فكانت النتيجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول مين يخرج ليستطلع لنا نبأ العدو، كان يستطيع الناس ان يبادروا الى الخيرات، الاصل انهم مبادرون الى الخيرات، لكن التلج المفاصل متيبسة والرعب ينزع القلوب، فلم يخرج احد، فقال من احد يخرج فيستطلع لنا انباء القوم، اذا كنت يعني خايفين انكم الواحد يروح ما يرجعش واضمن له ان يعود، لم يخرج احد، طب من يخرج فيستطلع لنا أنباء القوم ويرجع وله الجنة ويكون رفيقي في الجنة، فلم يخرج أحد. يعني ده الكلام معناه إيه؟ معناه أن المهمة صعبة جدا لدرجة أنه مع عظم المكافأة الناس كان الواحد منهم يمشي فالرياح تقتلع الرجل بيطير، الناس كان في ناس تمشي كانت بتطير بالرياح. هنا عندما استحكمت الأزمة، حذيفة بن اليمان هو خايف من إيه أصلا؟ من لحظات الفتن واستحكام الأزمات، إنها تستحكم الأزمات، فهل يأتي فتنة تقلب الإنسان من مؤمن إلى كافر؟ فلما استحكمت الأزمة قال النبي عليه الصلاة والسلام
الله حط في حتة
اللي بيخاف منها، لأنه طلب هذا لابد أن يختبر فيه. قال طيب ما حدش هيجفر بالكلام ده كله، طب أين حذيفة بن اليمان؟ أنا يا رسول الله أهلهم موجود، قم فاستطلع لنا انباء القوم وببلاش بقى. طبعا مفيش حاجة ببلاش، انما لم يقل له واضمن لك ان تعود ولا ولك الجنة
في الاخر.
قوم، انظر الى قيمة الامر فوق ايه، يعني واضمن لك الجنة واضمن لك ان تعود، ما تجيش زي معصية امر ابدا، قطع يعني قطع، فقال له روح واستطلع ولا تحدث امرا. فاول شيء المسه أن حذيفة الذي كان يقول عن نفسه أنا كنت أخاف، كنت أسأل عن الشرور مخافة أن تلحقني، وعلى فكرة كلمة أسأل عن الشرور لازم تفضل مرتبطة بإيه؟
بمخافة أن تلحقني،
ما هو مش بسأل عن الشرور عشان عايش فيها، ده هو بيسأل عنها وهو مخافة أن تلحقه، فدي فتنة قتل بيها. الامر الثاني ان الحقيقة عبقرية الرسول عليه الصلاة والسلام، الحقيقة يعني الواقع اللي هو في غزوة احد دي حصلت سنة 3 هجرية وغزوة الاحزاب سنة 5 هجرية. غزوة احد ابو حذيفة قتل، ابو حذيفة بن اليمان قتل، نتيجة ماذا؟ نتيجة انه لم يعرف هل هو من المسلمين ام من الكافرين، فالتبس على الصحابة على المسلمين فقتلوه، نتيجة الخفاء في جيش بين الجيشين. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 5 يختار ابنه ليؤدي مهمة الخفاء داخل جيش المشركين، هو مدرك انه بقاله سنتين كاملتين من 3 هجرية ل5 هجرية بيسرح ازاي ابويا خفي بين الجيشين. فحينما يختار رجلا ليخفى في جيش المشركين يختار من يذاكر من سنتين مسألة الخفاء، فيقول له اطلع انت بقى. ولذلك حذيفة انا بتصور صحيح هي قد تكون سرعة بديهة، قد يكون الهام من الله، انه لما وجد قائد جيش المشركين بيقول لهم حتى لا يندس بيننا احد، كل واحد يسأل بين اللي جنبه، انا في تصوري ان حذيفة بن اليمان كان بيفكر، انا شخصيا وكلنا كده لما نمر بتجربة نقعد نفكر كيف نجحت او اذا كانت فشلت كيف كان يمكن ان نتجنب فشله. فحذيفة بقاله سنتين بيفكر في الموضوع ده، فلما وجد ان الخفاء سيظهر كان اسرع خاطر اليه ان هو عرف ياكل الجو كما يقول كما يقال. وده درس كبير جدا جدا. الامر الثالث ان لانه حذيفة فعلا بيختبر بمسألة انه يخشى من الشرور، النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من 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 طب النبي عليه الصلاة والسلام للنفوس، واحد صاحي الصبح خايف على نفسه وبالليل خايف على نفسه، صاحي الصبح خايف على نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تعالى انا هقول لك من هم المنافقون. المنافقون هم فلان بالاسم وفلان 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 وفلان، وسماهم له واحد واحد، هم دول المنافقين، هؤلاء هم المنافقون. فأصبح حذيفة يعرف المنافقين بالاسم، لأن حذيفة بالنزعة التي كانت عنده ده كان ممكن يشك في ناس كثير جدا، ولذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطب لقلبه
ويريحه،
أن يطب لقلبه. وأصبح حذيفة أمين سر الأمة لدرجة أن عمر بن الخطاب والله يروح يقول له يعني أستحلفك بالله أنا من المنافقين اللي سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام لك، وقال لا لا
بالله عليك ده موقف لسيدنا عمر برضو ما يتوقع يعني. سيدنا عمر بيسأل هو من المنافقين ولا لا، والنهاردة ناس يعني
ناس ايه احنا انا
كل
يعني انا مطمئن ليه، يمكن اصل سيدنا عمر برضو كان مسكين، انما انا مطمئن قوي انا واثق من نفسي. المسألة الناس لا تفهم، وفكروني بالمثل بين العريس والميكانيكي. الميكانيكي بينزل تحت العربية طول النهار وشحم وزيت يقع عليه ويعمل كذا، وتلاقي ممكن وشه وهدومه ومفيش اي مشكلة. انما لو نفس العريس تحول في يوم من الايام الى الميكانيكي، تحول الى عريس لابس بدلة بيضة وقميص ابيض وكذا، لو جاله غبرة بسيطة يعملها كذا. فهؤلاء لنظافة ايمانهم ونقاء قلوبهم يخافون الغبرة، انما حينما يكثر الدنس وتكثر الدناية يمكن الانسان ما يحسش بالخوف قوي. فحذيفة بن اليمان في واقع الامر هو قضية الاهتمام بالخوف من الفتن، ولذلك جعله الله عز وجل سببا في قراءة مبكرة للتاريخ الاسلامي كله.
هو برضو سيدنا عمر بيحضرني ايضا سأله برضو سؤال بس ده بمصلحة الامة كلها وهي حتى عجيبة. قال له يا حذيفة بالله عليك افي عمالي الولاة بتوعي اللي انا موليهم دول في كل حتة والي هنا والي هنا افيهم من المنافقين؟ في حد فيهم منافق؟ سميلي. قال نعم. الاول قال له لا، قال بالله عليك استحلفك فيهم انا عندي منافقين ولا لا في العمال بتوعي؟ قال نعم واحد يا امير المؤمنين، في واحد لو انت معين 16 ولا 20 وانت طبعا كرقم ضخم يعني، فيهم واحد منافق يا امير. قال سميه لي. قال لا. طبعا بعد ما حضرت تفضلت وقال له أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه؟ قال له لا لم يسميك والله، ولن أقول لأحد بعدك، مش هقول تاني أبدا، مش هقول لأي حد تاني على اسم حد تاني، دي آخر حادثة تحصل مني كده. فلما جه يسأله عن والي من ولاه قال له ما رضيش يذكر الاسم. قال لا لن أقول لك الاسم يا أمير المؤمنين. فذهب فغاب سيدنا عمر يوم أو يومين أو أكثر، وعزل المنافق بالفطرة السليمة وبالنظرة الثاقبة وبالفراسة الإيمانية العالية. فقال سيدنا حذيفة فما هي إلا أيام، وعزله رضي الله عنه وأرضاه، عرفه من غير ما نقوله عليه. فأنا عايز أقول اتقوا فراسة المؤمن فعلا، فإنه يرى بنور الله. وفعلا إحنا النهاردة أنا والله بحس دكتور شيخنا إنه أحيانا أنت لو يوم فاتك الفجر صلاة الفجر في وقتها تقوم كده عندك شوية قرارات في الشغل وعندك شوية جزاءات على شوية
غلابة
طبعا الاستوديو فانتو يعني عاملين هيخلص البرنامج وكانت السويس موجودة. فالحقيقة انه بهذه
الصورة
او تقوم
تعمل شرشرة
تقوم الصبح الاقي نفسي الرادار لا مش مزبط خالص، اجي اخد القرار لا. فيستحسن ان اليوم ده بعد ما ياخدش فيه قرارات حكيمة خطيرة كبيرة ضخمة.
نعم.
وده الميزان اللي نوزن عليه نفسنا. والله يا دكتور لو احنا ميزنا نفسنا يوميا على صلاة الفجر في وقته والصلوات في اوقاتها والورد القرآن يوميا، هم دول اكتر حاجات كانت مستقرة عند مصادقه ده بالكامل.
يعني الحديث الصحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره: اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاثه، فانهما اقام وذكر الله حلت عقده، توضأ انحلت الثانيه، صلى اي في الوقت انحلت الثالثه، فاصبح طيب النفس نشيطا، طيب من الداخل نشيط من الخارج، والا البديل اصبح خبيث النفس كسلان. فاللي ياخد قراراته هو خبيث النفس كسلان.
اكيد تطلع شكرا.
نعم، في واحد يقول انا خطبت واحده وهندخل بعد شهر ونص، بس احنا في ازمه، يعني انا مش قادر اخد قرار دلوقتي ادخل ولا ما ادخلش. قلت له والله انت اخبار صلاتك ايه؟ اخبار ولدك القرآن؟ قلت له انت لست في الموقف الصحيح انك تاخد قرار. قلت له صلح ما بينك وبين الله اولا، يبقى عندك نور. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له
من نور.
من نور يعني صيغه قويه جدا. فالناس بتبقى تعالج العرض ونسي المرض. العرض هو ايه؟ ان في مشكله بينه وبين خطيبته، في مشكله بينه وبين زوجته، في مشكله بينه وبين ابنه، مشكله بينه وبين شريكه، بينه وبين جاره. المشكله دي الصحابه كان عندهم وعي، يقول لك اني ارى اثر معصيتي في نشوز زوجتي وتعثر دبتي. يبقى هو مش بيروح على العرض زي الواحد عنده دمل او دمامل مرض جلدي، كل ما ينقح عليه يجيب مرهم، يجي ينام ما يعرفش، لان تشرب شويه وسكن شويه، لكن من النار مولعه. النار بتطلع منين؟ من جوه، من الهزائم الموجوده، الكرات الدم البيضاء والحمراء جوه. يبقى لازم ياخد علاج للي جوه للمرض عشان يقل العرض، وبرضه ياخد مرهم.
والله كلام
مظبوط. الطريقه دي يعني انا بتمنى فعلا. عفوا اتفضل.
انا عايز اضيف لك حته يعني شخصيه.
نعم.
والناس بتحب دايما الواقع.
نعم.
وانت حضرتك بتحب تسقط الواقع على اللي بنقوله على الواقع. انا حصل لي اللي انت قلته ده والله العظيم. من زمان قوي في بدايه حياتي العمليه كان عندي سياره بتتعب شويه كل شويه، يعني 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 مش 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 جيده يعني، بس كانت ماشيه ما بتعطلش ابدا.
ففي يوم حمرتك العرجه ولا
انا سايل ايه؟ ففي يوم فعلا والله يا اخي سبحان الله هذا الكلام لما جيت
ده مثلا لسوا كوتش ده
في يوم فعلا يعني انا اصبحت كده الصبح اعتبر يعني ظالم الزوجه او مضايقها او يعني ايه اتنرفزت بزياده على ما لا يجب ان يعني، فنزلت مشيت. حدث حاجه عجيبه جدا جدا، الفرد اليمين ضربت، دي عادي في عربيه جديده بتحصل يعني، فاصلاح وبتاع وحط وشيل وربط وظبط. بعد شويه اكتشفت العربيه وقفت خالص بقى، لا عايز تمشي لا بالزق ولا باي حاجه، هي طبعا كانت تعبانه طبيعي. ففي النهايه حد اكتشف، حد من اللي ماشيين وقف عربيه نص نقل مش عارف ايه، اكتشفت ان البطاريه تعبانه فبيعمل كده يوصل مفيش. قال لي دي ضايعه خالص لازم تتساب. انا يمكن كان خلاف ان انا متاخر وازاي مش عارف ايه مش جاهز وازاي اروح وازاي والمواعيد ودقه الانسان ودقه اللي مش عارف ايه. فكان الدرس واضح انه فحتى اقول ايه اللي حصل النهارده؟ ده في حاجه اكيد حصلت مني النهارده مش مظبوطه. فتذكرت ان صلاه الفجر في اليوم ده قمت متاخر ما صليتش الفجر، قمت اجري. الحقيقه انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا والله لو الناس تاخد الكلام ده وتاخد بالها منه، يصلي الفجر وينام على وضوء ويستغفر ويقوم كويس ويعامل اهله بالراحه كده بهدوء وحنان وبتاع. والله في الشغل لا رئيسك هيرفدك ولا هيديك خصم ولا يعمل لك مشاكل ولا شغلك هيتعطل ولا هتغلط في شغلك وهتيجي في ميعادك فهتمشي.
هو يعني حقيقه سيدنا حذيفه رضي الله عنه يعني بيتميز فعلا بهذا القلب اللي فيه شفافيه. يعني ده لا ياتي الا بان القلب يكون موصول بالله عز وجل. والقلب الموصول بالله يتجاوز الفرائض الى النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب الي. والصيغه اللغويه يعني فيها جمال، يتقرب بالتشديد. ابن جن يقول اذا زاد المبنى زاد المعنى، مش يعني مش يعني اقترب، لا تقرب الي بالنوافل حتى احبه. اذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. فسيدنا حذيفه بيمثل هذه الشفافيه العاليه جدا، والملمح الرائع اللي ربنا فتح بيه على الشيخ يعني حازم، انه كان فعلا خايف نفسيا فربنا ابتلاه بيها ونجح فيها. يعني ابتلي ونجح فيها بقوة لأنه هو صاحب قلب موصول بالله سبحانه وتعالى. لكن هذا الإنسان برضه يعني ما كانش عنده النزعة الإيمانية اللي يروح يتعبد في صومعة ويسيب المجتمع، إنما هو صاحب القولة المشهورة جدا ويقول: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة، ولا من ترك الآخرة للدنيا، ولكن من أخذ من هذه وتلك، بارع في الدنيا وبارع في الآخرة. يعني التوازن، نرجع تاني نقول يا أخوانا التوازن. أنا لما بشوف يعني أخ ملتزم ولا أخت ملتزمة مش متفوق دراسيا بدعة، أو ما هوش ناجح يعني في عمله ودقيق وبزعل.
مهم نقول ان الكلام ده من آية،
وابتغي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. سورة القصص الوصية اللي وصاها أهل العلم لقارون، وسورة البقرة: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان عبد الله بن مسعود يقول: إني أبغض الرجل أراه فارغا، لو في شغل الدنيا ولو في شغل الآخرة. شبابنا بيعملوا إيه في الصيف؟ شبابنا بيعملوا إيه لما بيرجعوا من الشغل أو بيرجعوا من المدرسة؟ يعني قاعد كده فاض، وبعدين يمسك التلفزيون الريموت كنترول، قاعد متكي على الأريكة كده، أي حاجة تيجي يسمعها، أي منظر يقعد قدامه، الإنترنت يفتح، تعيد إيه؟ أديني بتسلى. فسلى مين؟ ده أنت بتنحر حياتك، ده نحر. يعني لأن الوقت ليس من ذهب، الوقت هو الحياة، الذهب يتعوض، إنما الحياة ما تعوضش، اللحظة اللي بتمر لا ترجع. فإحنا نفسنا ناخد من سيدنا حذيفة بن اليمان في واقعنا توظيف أمثل لعمارة الدنيا وصلاح الآخرة. يعني الاثنين دول مع بعض كده، يبقى دي مش أنا بغذي هنا دنيا عشان دي البغلة اللي هتوصلني للآخرة، يعني الدنيا بلاغ للآخرة. سماها علماءنا ابن القيم بلغة السالب، ما تجيش بقى البلغة تبقى فوق دماغي، الله دي بلغة في رجلي، يعني الدنيا دي بلغة، البلغة دي في البلد يعني حاجة بتتحط في رجل الواحد. ناس بقى حطت البلغة دي في ودانه وماشي، أو تشوف دنيا عمال يفتخر بنوع الساعة، يكلمك كده عمال الموبايل هو بيطلعه، يعني عنده فخر إيه؟ الموبايل ده مش أي ماركة، ده أحدث حاجة، الحزام اللي مش عارف إيه، كل شوية تلاقيه عمال يعملك كده، وكل شوية يعمل إيه الحكاية؟ يا أخي اهدى شوية، ادخل كده في هدومك وحس إن اللباس التقوى ذلك خير. لا يتزين الإنسان بشيء كما يتزين من داخله وأعماقه ثم يخرج إلى الناس. اللبس أنا بلبس كويس، لأن خذوا زينتكم عند كل مسجد تنظفوا حتى تكونوا كالشامة في الناس. أنا متابع، فأنا
وأنت يعني شيك يا دكتور.
العفو،
حضور القلب ده شيء مهم والله.
نعم والله،
حضور القلب ده
يا جماعة تاني عندهم حضور القلب أهم من حضور القلب.
لا إله إلا الله،
لذلك لذكرى لمن كان له قلب. تلاقي داخل فندق واحد من كبار القوم داخل معاه كلب، لو كان له قلب ما صاحب هذا الكلب.
حد من المخرجين كان بيقول انتوا بتبتسموا في الحلقات بتاع مصابيح الهدى، فانا لاقي حد بيقول المعنى ده لاخواننا المشاركين، احنا ممكن نبكي، نبتسم، نتحدث بجديه، نتحدث عن الواقع، نتحدث عن مصابيح الهدى. وجمال البرنامج ان يكون طبيعيا، مفيش مقدم برنامج، مفيش حد قبل حد، مفيش حد بعد حد، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى نريد ان يصل اليكم هي نية، هي امل في ان الامة تصنع بهذه الرجال. سيدنا حذيفة وهو والي على هؤلاء، سيدنا حذيفة هو والي على المدائن، جاي اهل المدائن واقفين مستنيين الوالي المنتظر. فشوف بقى الحتة دي العجيبة، ففجأة لقوا شخص جاي ويركب حمارا. والحقيقة في كلمة لغوية كده عايز يعني حضرتك تفك الصواميل بتاعتها، على ظهري أكاف قديم،
بردعة،
بردعة،
من
قلت بردعة بس
عايز انت اللي تقولها، يلا بالبلد
يعني حمار عليه بردعة مهكعة، وهو قاعد سيدنا حذيفة عليه ويمسك بيديه. والله الكلام ده خطير، رغيفا وملح،
ملح، ملح جريش،
ملح، ملح الكبير ده، مش الناعم بتاعنا دلوقتي، ماشي شوية ملح ورغيف، مش فخم يعني، مش فيه رغيف ناشف، وعلى حمار وبرجعة قديمة وجاي هو ده والي المدائن اللي جاي عليهم. فاستغربه القوم
قالوا ايه المدائن دي بتاعت كسرى
اللي كانت بقى شوف انت يعني بقى مين جاي ايه بشكل عامل ازاي. فلما اقترب هو يأكل ايوه يأكل ويمضغ يعني بيأكل العيش بالملح وكان بمنتهى البساطة. وكاد يطير صوابهم عندما علموا ان هذا هو الوالي حذيفة ابن اليمان المنتظر. وحين رآهم لقاهم بيبصوا له قوي قوي انتوا ايه في ايه بصوا لي كده ليه انا عملت حاجة غلط انا في ايه. قال لهم كلمة جميلة اياكم ومواقف الفتن.
اول حاجة العنوان
العنوان شوف انت اللي انت
بتقول
موضوع اياكم ومواقف الفتن. قالوا ما هي مواقف الفتن يا ابا عبد الله؟ قال ابواب الامراء. انتوا واقفين على الفقرين انا بقى هتلاقوا الـ العربيات بمناسبة الواقع اقل مسؤول اقل مسؤول شيء يعني العالم مش مصر كل الدنيا. فجد اقل مسؤول ماشي في موكب ويوقف الدنيا كلها عشان سعادته يعدي وكل الناس تأخر على شغلها كل الدنيا تضرب كل
هو يعدي كله يهدي
كله يهدي لازم. فقال لهم
يهدي بس
قال لهم يدخل احدكم على الامير او الوالي فيصدقه بالكذب مواقف الفتن اللي هو بيخاف منها طول عمره فيصدقه بالكذب ويمتدحه بما ليس فيه. طيب وفق الوالي جاي جاي بحمار تعبان وعليه دردعة تعبانة وماسك في ايده رغيف وشوية ملح وداخل هو الوالي ولما يقابلوه المفروض بقى يعني يدخل يكلموه بتاع لا. واول درس يدهولهم ايه مشكلته او موضوعه او مهمته في هذه الدنيا. هو بيخوف من المنافقين هو بيسأل دائما عن الشر مخافة ان يدركه فهو بيقول لهم اياك الفتن برضو اياكم وما اوعوا تخرجوا لي على البيبان وتوقفوا لي على الباب او تمتدحوني بما ليس فيا او تصدقوني وانتم تكذبوا. فهو كوالي بيؤصل وكجندي قاعد في الناس الرسول يقول له قم يا حذيفة بيأدي وكمبدع قدامه رئيس القائد ولو قتل ويبقى عمل سبق عسكري غير عادي لا برضه افتكر الرسول قال له ولا تحدثوا فيهم شيئا فيرجع تاني بمنتهى الانضباط. وابوه يقتل قدامه. انا بحاول احب الم دايما المصابيح اللي قلناه حتى الناس تفهم قد ايه كل شخصية زي ما حضرتك تفضلت فيها جوانب متعددة. ولذلك هو ليه مصباح هدى هو ليه افتكرناه هو ليه بنخلده عشان هو كده فعلا عمل ايه بيت ابوه بيصلي ويقيم بيعلم المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم اداله مكانة عالية جدا فما افتخرش بيها وكذا. لما بقى والي راح منتهى التواضع وتعلم ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فعل اكثر من كده في فتح مكة لما دخل متأطئ الرأس منتصر وماذا تظنون اللي فعلوا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء من دخل البيت المسجد فهو امن ومن دخل بيته فهو امن ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن. يعني هو ده هم دول المصابيح الهدى بجد. او يعني
هيك حضور القلب ده شيء هايل يعني حتى في مقتل ابيه الواحد يتذكر انه خاف من هذا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول لان هو لما سمع ان هناك احتمال او هناك من يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام سوف يقتل اباه لان ابوه منافق وقال كلاما فيه اساءة الرسول عليه الصلاة والسلام بل وهدد امن المجتمع قال لئن رجعنا الى المدينة هتحصل مسألة كبيرة لا يخرجنا الاعز منها الاذل. فحذيفة فعبد الله ابن عبد الله قال كلمة كبيرة جدا قال لي يا رسول الله ان كنت سوف تقتل ابي فمرني انا لأقتله ما تخليش المسلمين هم اللي يقتلوه لاني اخشى ان قتلوه ان ارى قاتل ابي فلا اطيق رؤيته. ولقد علمت الخزرج انه ليس هناك من يجل اباه ويبر كبري لابي فاراه فلا تطيق نفسي ان اراه فاقتله فأكون قد قتلت مسلما بكافر. يعني شوف موضع الخوف أنه يخشى أن يقتل مسلما بكافر. حذيفة بن اليمين
موافقة لأبوه
موافق يقتل أبوه لأنه أبوه نعم يعني قل إن كان أباؤكم أحب إليكم يا الله ورسوله فتربصوا. ما ينفعش أبوه أصبح عدوا لله ورسوله، القضية حسمت أن الإنسان مع ربه ضد أي حد، مع رسوله ضد أي حد، مع الدين ضد أي حد. إنما حذيفة بن اليمان، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لا نحسن صحبته وما دام معنا وخلاص لم يقتله. إنما حذيفة بن اليمان أبوه قتل فعلا بأيدي المؤمنين، يعني حذيفة بن اليمان عبد الله بن عبد الله بن أبي كان يخشى، إنما حذيفة بن اليمان أبوه قتل بالفعل بأيدي المؤمنين، يعني فتنة أشد، يعني ما كان يخشى هو على نفسه عبد الله بن أبي بن السلول وقع فعلا لحذيفة بن اليمان، أن أباه قد قتل فعلا بالفعل. صحيح خطأ لكن في النهاية هم اجتمعوا عليه، ومع ذلك
تم
فعلا. ولذلك أنا بقول هي مسألة الخوف من الفتن والأرق من الفتن حتى يجعله الله تعالى في عليين اختبره فيها دائما، أن الفتنة كانت معه تستحكم. ولذلك الإنسان أن يسأل الله العافية دائما خير له. وهو كان يقول وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يلحقني. والحقيقة النقطة اللي لازم نقف عندها أن الحديث ده فعلا فتح باب التاريخ الإسلامي كله. يعني احنا النهاردة لما بيجي ندرس قضايانا حاليا بننظر إلى هذا الحديث، أنه هل بعد هذا الخير نحن الآن في خير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم.
وفيه دخل،
قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. فهل بعد هذا الخير من شر؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بسبب حديث حذيفة قال له نحن الآن في خير، ثم سيأتي شر، ثم سيأتي خير وفيه دخن، ثم سيأتي بعد ذلك شر، ثم خلافة على منهاج النبوة. احنا عندنا الآن شو طبعا لولا انه مش معقول هنفصل الحديث كله اللي هو البيع اللي هو الملك العضود، اللي بدل الخلافة الراشدة أصبح ملك عضود يتوارثه الآباء والأبناء، ثم بعد ذلك حكام جبريون يضربون بالسياط ويفعلون كذا وكذا، ثم في النهاية البشرى أن هناك خلافة على منهاج النبوة. ولذلك نحن الآن عندما نعمل ضد المظالم وضد الاستبداد وضد الطغيان وضد كذا، نعلم أن الأمل قائم في أن تعود خلافة المسلمين، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، من خلال خوف حذيفة من الفتن. يعني حذيفة خاف من الفتن، قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اليوم أكملت لكم دينكم ما شاء الله. يأس المشركون، يأس المصلون، لقد يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ما شاء الله. يأس الذين أكملت لكم دينكم، يأس الذين كفروا من دينكم. طب يا رسول الله بعد تمام هذا الخير كل الناس ربما فرحة، إنما هو ماذا يقول؟ يقول هل بعد هذا الخير من شر؟
خير.
لو لم يسأل هذا السؤال ما كان أمامي أنا وماشى أرد بها على العلمانيين. العلمانيين بيجوا يقولوا لا ده التاريخ الإسلامي شوية صغيرين كده وخلاص. أقول له زي إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم شرح لنا مراحل وأطوار التاريخ الإسلامي كله في حديث حذيفة بن اليمان لما قال أيوة هيحصل كذا ثم كذا ثم كذا، ثم في النهاية سينبحر الاستبداد والدول الظالمة والفساد وستعود خلافة على منهاج النبوة. ولذلك أنا بعتقد نقطة في منتهى الأهمية، أنه إذا كان حذيفة وعبد الله بن أبي بن سلول كانوا خايفين على قتل الأب، فلا شك أيضا أن حذيفة سبحان الله لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تحدث فيهم شيئا والتزم، هو لم يلتزم بالوحي، هو التزم بالأمر. هي نقطة مهمة أنه هنا التزم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر،
أمر النبي وحي.
أنا أرى أن هذه ليست موضع الحكم، يعني ليست مناط الحكم. يعني هو القائد، افرض ان القائد قائد اخر ولكنه امر، فمن اطاع اميره فقد اطاعني ومن عصى اميره فقد عصاني. احنا عايزين نضبط الحقيقة، ان يعني الانسان ينضبط انه لا تحدث شيئا. طب انا قدام ابو سنت حضرتك ربنا يبارك فيك كنت بتقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يصنع فرق اغتيالات لاغتيال ابي لهب وابي جهل وعقبة بن ابي معيط وما الى ذلك، ليه لم يفعل هذا؟ طيب ما هو فعلا حذيفة وفي الحرب امامه ابو سفيان وكان يستطيع ان يرميه بسيف فيقضي عليه، لكنها طاعة الامير. نعم. لذلك احنا يعني الحقيقة يعني قضية ابي حذيفة حتى ما تفضلت بها حضرتك انه عند استقبالي كامير وكوالي هو جاي منين؟ هو جاي من دقي العجوزة؟ هو جاي خطوتين ده محطة اتوبيس؟ ده جاي مسافر ليصير واليا على المدائن. انا كما قلت انه كان يفكر من غزوة واحد لغزوة احزاب في الخفاء، ازاي يخفى انسان بهذه الصورة؟ فانه ايضا من المدينة الى المدائن قاعد يفكر هو ايه الفتنة اللي ممكن اتعرض لها هناك. فلان الفتنه طبعا
اللي
احلام سيادتك مش عارف ايه وشخبطه يعني شخبطه تخطيط لمستقبل البلد. فاول حاجه وصل ان هو انا ارى انه انت تعلم طبعا ان من ياكل بحضره الناس ده يسقط مروءه نفسه لانه قد يكون فيه مجائع، انما هو اراد ان يقول لهم انا باكل عيش وملح. من الذي قال هذا من قبل؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يرتجف أمامه من الهيبة، قال له يا حبيبي هون علي، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة،
عيش الناشف،
العيش الناشف أو اللحم الناشف، يعني أنا كنت فقيرة كانت تشقق الحاجة لحد ما تنشر عشان تعرف تحفظها بدون ما تفسد، ما تبوظش، ما فيش تلاجات ولا حوافظ قديمة. فحذيفة أراد أن يريهم أنا باكل القديد والعيش الناشف كمان، مش لحم الناشف فقط، باكل عيش وملح جريش وبقروش وهو وجاي. إذا كنت ناويين تمارسوا علي هذه الفتن فهي فتن لكم وفتن لي. يعني مفتاح شخصيته أنه محتسب للفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال الصالحة فتنا يعني الحقوا نفسكم بالأعمال الصالحة، الحقوا بسرعة لأنه سيأتي زمن يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا.
الدكتور صلاح دايما يحب الخلاصة التربوية، فاحنا معانا دقائق ما فيش، حاسس انت بالحلقة عدت ما شاء الله
بسرعة جدا
سريعة جدا، فعايزين كل واحد يدينا حضرتك والشيخ
يعني نأخذ من سيدنا حذيفة بن اليمان ان كل واحد يعرف موضع الفتنة اللي هو فيه مخافة ان تدركه، وبدري يستعد بإيمانيات وبعلم وبصحبة صادقة في الله ان هو يواجهها قبل ما يقع فيها، ألا في الفتنة سقط بعدين في انها جهنم وان جهنم لمحيطة بالكافرين. فده أملي إن شاء الله في إخواني وأخواتي. فيعني كل واحد فينا في موقع، موقعنا إحنا الآن مثلا وإحنا قاعدين في البرنامج حظ النفس إن الإنسان يتقال عليه إنه أدى أداء كويس، مش إنه يؤدي لله سبحانه وتعالى. عايزين نحمل من قلوبنا رسالة إلى الناس، يبقى المعنى ده لازم الواحد يخلي باله من نفسه فيه، ويبقى كل واحد بيحدث الناس له عبادة في السر يشهد الله بها على نفسه أنه ليس من هؤلاء الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في واحد عنده أموال، الأموال دي بتغوي وبتشد، يبقى صدقات، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا قبل علانية، سرا وعلانية. كل واحد عارف نفسه طاقته الجنسية شكلها إيه، ما يحطش نفسه في موضع فتنة فلا يقترب من لهيب الفتنة فيصاب بسعار هو اللي حط نفسه في هذا السعار. واحد عارف ان السلطة والمسؤولية بتصيبه بالغرور والكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يتركها، لا اما يعالج نفسه في المسألة وياخد ادوية ايمانية ربانية على ما من طب النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج هذه المسألة. الشاعر يقول اني بليت باربع ما سلطوا الا لشدة شقوتي وبلائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي. اذا في فتن جوانية، وجوانية دي عبارة صحيحة الجوانية عند الغزالي اللي بتاعت ماجستير، في فتن جوانية مغموسة في اعماق النفس وموجودة كده بتشتغل مع كل خلجة من خلجات النفس، وفي فتن خارجية الذي يقوى على فتن الداخل يبتلى بفتن الخارج، والذي يقوى على فتنة الاغواء فيواجهها يبتلى بفتنة الإيذاء من الخارج، فإن صبر على فتنة الإغواء وفتنة الإيذاء سلم له دينه وصلح شأنه إن شاء الله في الدنيا والآخرة.
بارك الله خير.
فلازم كل واحد يبقى هو خبير نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنا فتنتي بتيجي منين؟ ويسد الباب بتاعها بإيمان أولا، وبعلم ثانيا، وبصحبة في الله ثالثا، وبجهد في العمل لله نبقاش في فراغ. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أيما مفسدة.
والله يعني الحقيقة أنا إذ أرى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل كان مفتاح شأنه أنه يخشى من الشر على نفسه ويخشى من الفتن ويخشى من تقلبات الأيام، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله أمينا على معرفة المنافقين، وأصبح كشف النفاق مقترنا دائما في الذهن بحذيفة، وكان عنده فراسة نادرة، يعني هو كان مشهورا بهذه الفراسة النادرة. فإنني أرى أن الله سبحانه وتعالى إنما يريد أن يحذرنا بذلك وأن يلفت أنظارنا إلى الطابور الخامس داخل المجتمع المسلم، أن هناك داخل المجتمعات العربية والإسلامية في كل مكان من هم أقرب محالفة لأعداء المسلمين وأقرب يعني صلة بهم، وأنهم يمارسون دور التخريب الشديد داخل المجتمع، وأن النظر إليهم والحذر منهم ومعرفة شأنهم هو في الحقيقة من أهم ألوان الفقه التي يجب أن يمارسها المجتمع المسلم، وأن عمر بن الخطاب كان يحتاج من يكشف له هؤلاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من حذيفة أن يذهب في غزوة الأحزاب ليدخل داخل المجتمع الكافر مختفيا، إلا ليعرف أيضا نوعا من أنواع التخفي في الدخول إلى المجتمعات، ليكون هو الحافظ بعد ذلك الذي يعرف كيف يمكن أيضا أن يدخل غير المسلمين إلى المجتمع المسلم. ولذلك حذيفة كان يعرف المنافق الذي تخفى ودخل إلى المجتمع المسلم، وهو مارس الخفاء لدى المجتمع الكافر. يعني مسألة كانت تربية فقير في شأن العملاء الذين يعيشون داخل المجتمع، والواقعة الخطيرة فعلا جدا أن يكتشف جاسوس لأمريكا داخل الاتحاد السوفيتي، قعد جاسوس 30-40 سنة ولم يجدوه عمل شيئا. قالوا له الله أنت جاسوس لأمريكا بقالك 40 سنة؟ طب ما بتعمل إيه؟ ما شفناش عملت حاجة. قال هم طلبوا مني حاجة بسيطة جدا، إن لما أنا كنت في قيادة الحزب، فلما يعرض علي في أي وظيفة قيادية تعين ألف ولا ب ولا جيم، أشوف أسوأ واحد فيهم وعينه كل مرة. قالوا لي إحنا مش عايزين اتصالات بيننا وبينك، أنت اختار أسوأ واحد وعينه على طول وهتاخد مرتبك كجاسوس بهذه الصورة.
خطيط وذكاء.
40 سنة بقى بيختار أسوأ واحد حتى تهدمت الدولة. فالإنسان إذا عرف أن الطابور الخامس العملاء للغرب اللي قد يكون في بلدي ما يكون أغنى واحد، وزير غفير، حاكم ظالم، ضعيف قوي، أيا ما كان، إنما ما دام ولاؤه ليس للمسلمين فنحن نحتاج داخل المجتمع المسلم فقيه يعرف كيف يفرز الشخصيات، إما كحذيفة بما عرفه من الروح، وإما كعمر بالبصيرة وهو يرى ويستطيع أن يعرف الناس.
أنا بختم بقى خلاصة تربوية بقوله هو سيدنا حذيفة نفسه، لأنه هو يعني طبيب أو من يعرف المنافقين وأدواء النفاق، فهو يدينا وصية في القلوب وأنواعها، ياريت نفتكرها دايما. أنواع القلوب يقول أربع: قلب أغلف، ده قلب الكافر، من الناس دعوين إن شاء الله. قلب مصفح، فذلك قلب المنافق، يعني قلب أجرد فيه سراج يظهر، ده قلب المؤمن. فنسأل الله عز وجل أن قلوبنا تكون بهذه الصورة. وقلب فيه نفاق وإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل المنافق ما كمثل القرحة يمدها دم وقيح، فأيهما غلب؟ غلب. هو لآخر لحظة في حياته بيكفنوه رضي الله عنه وأرضاه، يقول لهم لا انتوا جايين تكفنوني في ثوب جديد، ده هي يعني دقائق، وأبدل هذا الكفن إما بخير منه وإما بشر منه. فهو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمين السر، هو حذيفة بن اليمان الذي يختاره النبي، ولن يختار النبي أحد إلا هو.
فقيه الفتن، فقيه القلوب، فقيه المفاجآت التي تعرض على الصدق، فقيه اختبارات،
تواضع الوالي، عدم الانبهار بالدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. يعني نسأل الله أن نلقاكم.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هنا الإمام الشافعي حفظ القرآن مبكرا،
لما كبر شوية ألف علم جديد.
احنا أمام راجل فعلا مبدع
والله. السطر اللي قاله الإمام الشافعي ده هو يحل كل مشاكل الأمة.
الشافعي لما جه لا كرر أبو حنيفة ولا كرر مالك.
اللي قال عنه الإمام أحمد محمد الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس فهل عنهما من غناء؟
راقي الإمام الشافعي.